أيها الأحباب الكرام، لا تزال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نبعا ثريا لمن أراد الهجرة، ونهرا واثلا لمن أراد الحكمة. وأيما مسلم أراد أن يحصل خيرا يتوسل به طاعة الله عز وجل ونيل رضوانه، لا تكتحل عينه بقراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويفوته خير كثير. فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي ترجمة عملية لمعاني الاعتقاد التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام. وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة من وسائل تثبيت المرء على دين الله عز وجل، وسبيل من السبل التي تجعل المرء مستمسكا بطريق الله. وإذا أردنا أن نأخذ شيئا من الفوائد التي قد يمكن أن نخرج بها، فلنأخذ مثل هذه الفوائد. نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الدعوة في مكة كان حريصا على أمرين، وعندما انتقل إلى المدينة كان حريصا على أمرين. كان حريصا في مكة على تربية الرجال وحمل الدعوة، وكان حريصا في مكة في المدينة على نشر الدعوة وتمكين الدولة. إذا هذه أربعة أمور كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا عليها. الأمر الأول فيما يتعلق بوقفه في مكة صلى الله عليه وسلم، وقد مكث في مكة 13 سنة، 13 سنة. في هذه السنوات 13 اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في أمرين. الأمر الأول تربية الرجال بعد إيجادهم، والأمر الثاني كان في حمل الدعوة، حمل الدعوة. وعندما انتقل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا فارا بدينه، مكث في مكة، مكث في المدينة 10 سنوات، مكث في المدينة 10 سنوات. قام النبي عليه الصلاة والسلام في نشر الدعوة والتمكين للدعوة. بيان ذلك بيانا بسيطا. مكث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وسط أناس يعبدون الأوثان، يتوجهون إلى الأصنام بالحب والخوف والطلب والرجاء والدعاء، يتخذون هذه الأصنام معبودات لهم من دون الله، وأحيانا وسائل تقربهم إلى الله. بعث النبي عليه الصلاة والسلام في مجتمع أمي لا يعرف الفضيلة، فيه شرب الخمر والزنا والخلع ووقت البنات واعتداء الظالم على الضعيف والحكم القبلي وإحصار الخير. نعم كانت هناك رقايا للخير، لكن كان المجتمع مجتمعا فاسدا. وحسب ما أخرجه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمعتهم، عرضهم معتمهم، كيف يكون البر؟ البر جدا غرام. فالله تعالى لا يقوم على القوم الا اذا ولجوا خذلهم وتجاوزوا بهم. اذا اهل الارض كانوا مقيمين على الكفر، كانوا في جاهليه وشر كما ثبت في حديث حذيفه يا رسول الله انا كنا في جاهليه وشر، فاتانا الله تعالى بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ كنا في جاهليه وشر، جاهليه وشر. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام عندما غير ابا ذر، عندما غير ابو ذر رجلا من الصحابه، قال له النبي عليه الصلاه والسلام انك مؤمن فيك جاهليه، فيك جاهليه، فيك اصلا من خصال الجاهليه. اذا بعث النبي عليه الصلاه والسلام في مجتمع يغوط في جاهليه جهله، وهي سوء اخلاق، ظلم، اعتداء، زنا، فجور، شرب خمر، تفرق، قبليه، عصبيه، محاربه لله ولدين الله. حتى ان الاحلاف الذين كانوا يدعون الى مله ابراهيم كان اهل مكه يضرب لهم، كان اهل مكه يضرب لهم. برد هذا القرص من النور في وسط هذه الظلمه الدمساء. سبحان الله، له ان تعيشوا هذا الوقت لكي تعرفوا ما الذي بدله حبيبكم صلى الله عليه وسلم. اهل الارض جميعا كانوا في ضلال، كانوا في جاهليه، كانوا في كفر، ابتعاد عن الله وعن كتاب الله. فأتاه الله تعالى بهذا النور، يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. العصر يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أن النور ليس هو الكتاب، فالكتاب المبين هو كلام رب العالمين، والنور هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكونه نورا ليس لأنه مخلوق من نور كما يفهم بعض المبتدعة، ولكن هو نور لانه قران وكتاب وبيان للناس وبيان لما جاء به من القران. هو نور صلى الله عليه وسلم لانه اخرج الناس من ظلمات الكفر والشقاق والغلاف الى نور الحق والتوحيد والسنه صلى الله عليه وسلم. بعث النبي عليه الصلاة والسلام كالنبتة الطيبة المباركة في وسط هذه الصحراء القاحلة. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قام بإبراهيم، قام بإبراهيم. الأمر الأول تغذية الرجال بعد إيجابهم. الأمر الثاني حمل الدعوة في وسط هذه البيئة المظلمة. إذا لابد من البحث عن الرجال، لابد من البحث عن أهل الخير، لابد من البحث عن أهل القلوب الطيبة الذي ترغب في الخير وتحب الخير ولا ترغب إلى الشر أبدا. ولذلك كان حرص النبي عليه الصلاة والسلام على التقاء الرجال الطيبين، على التقاء الأفراد الصالحين، على التقاء الأرض الطيبة التي تنبت الخير. ففتح صديقه أبا بكر رضي الله تعالى عنه، يا أبا بكر إن الله تعالى قد صفاني في وسط الخلق بكلام لا يغسله ماء السماء، بكلام لا يستطيع البشر ولا الجن ان ياتوا بمثله. فيقبل النبي عليه الصلاه والسلام ابا بكر شيئا من القران ويدعوه الى الاسلام، فيقبل ابو بكر فيقول أبو بكر أول من أسلم للنبي عليه الصلاة والسلام من الرجال وانظر إلى هذا التنوع العجيب في الاصطفاف والاختيار. من الرجال يعلم الأمر على زوجته، الزوجة لا ينبغي أن تعيش في معزل عن زوجها، لا، بل لابد أن تكون حاملة القضية مع زوجها، مستشعرة المسؤولية مع زوجها، وإلا فإن هذا الأمر يعد أمرا صعبا جدا أن يكون رجل في ولد وزوجته في ولد آخر، مأساة، مأساة، بل هو شديد جدا، ولك أن تتصور هذه المأساة التي عاشها نوح ولوط عليهما السلام، عندما كان يحملان من الله وزوجت كل منهما تحارب من الله. سبحان الله، قال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. تخبر الزوجة الطيبة الطاهرة الصابرة الخيرة المحتسبة على الله ورسوله، تصبر زوجها وتثبته وتؤمنه وتربط على قلبه وتزيده ثباتا وطمأنينة، فلله نورها من زوجة صالحة. ثم بعد ذلك يعرض الأمر على ابن عمه علي، وكان ذلك دون عاشرة. انظر الدعوة فيها يمكن أن تبدأ رجال ونساء وفتيان، الأمر لم يكتفي بذلك، بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى سلمان الفارسي، إلى بلال الحبشي، إلى صهيب الرومي. ما زيادة في ذلك؟ إن هذه الدعوة المباركة، شملت جميع الأصناف، الأحرار، أبو بكر، عبيد، زليرة، وعمار، وبلال، شملت العرب الأحلاح، أبو بكر، عمر، عثمان، كما شملت أيضاً غير العرب، من الروم صهيب، الفرس سلمان، الحبش، بلال، شملت كل الأصناف، للدلالة على أن هذه الدعوة دعوة عالمية للخلق جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس صلى الله عليه وسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الرجال فاختار أصبح الرجال وانتقم من أهل مكة أصحاب القلوب الطيبة أصحاب الأخلاق الرفيعة من الرجال والنساء والموالي والعبيد بل والفتيان، ودخلوا في دين الله عز وجل. طيب اذا اوجد النبي عليه الصلاه والسلام الرجال، كيف رباه؟ رباه بالقران، كان يسمعه القران. سبحان الله، كان عندما يسمعون القران يكون حالهم كحال الارض الظمأة إذا نزل عليها القطر من السماء، اهتزت ورمت وأنبتت في كل زوج بهيج بأمر الله عز وجل. وهكذا صاحب القلب يسمع القرآن فينتفع به وينفعل به بالقرآن، رباه بالقرآن. قال تعالى: فذكر بالقرآن من يطاق عليه. رباه النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن والمتابعة ومعرفة الأحوال والتخصص عن الأمثال والبحث عليهم والمعايشة. ولذلك اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم، وكان شابا دون 20 من عمره. الأرقم المحجوبي كان دون 20 من عمره، جعل داره بيتا منتدى للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الكرام. يجالسه النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرونه بأحوالهم، ويستشيرونه في أعمالهم، ويبدئ له بما انتهى اليه الامر من الدعوه واحوال المؤمنين والمنافقين واحوال المؤمنين والكافرين. والنبي عليه الصلاه والسلام يوجه ويشير وينصح ويذكر، فتنتهي قارة السوء وينقطع لسان الباطل، لأن الناس إذا تنازعوا فيما بينهم وتناقوا فيما بينهم فإنهم يصلون ألسنة السوء التي قد تكون حدادا فيما بينهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، من بدا جفا. فكلما ابتعدت بدنا، كلما ابتعدت قلبا، وكلما صرفت بدنا وشاورت وحدثت واستعنت، كلما كنت مسددا معايدا باذن الله عز وجل. اذا الحوار واللقاء والمجادله وتفقد الاحوال بهذه امور صلى الله عليه وسلم. امر ثالث من سبل التربيه حسن الخلق. حسن الخلق هذه مساله مهمه جدا في الدعوه. حسن الخلق، انا نستطيع ان نصل الى الناس بالاموال والمناصب بقدر ما نصل الى الناس ونلج الى سويداء قلوبهم بحسن الخلق. ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام بالصبر والعدل وكف الأدب، بالصبر والعدل وكف الأدب. ما قدرة الصحابة على رد الأدب؟ قدرة الصحابة كانوا قادرين على رد الأدب. مصطفى عليه الذي نعقل عليه وربه وأسباب والصحابة غيرهم كثير وكثير، ألم يقدروا على ذلك الأدب؟ ألا يقدر كل واحد منهم أن يحمي سيفا فما تقدر منه غدا؟ كم يقدرون على ذلك؟ لكن لك أن تتصور أن كل صحابي قتل من أراد أن يبيع، ما الذي سيحدث؟ سيهدف الناس على الصحابة ليقتلونهم ويقضي الدين، ويقولون هذه فئة متعطشة للدماء وكفرتها والقوام على فتنتها وتنتهي الدعوة من أول يومها. ولكنه صبر، صبر الأذى، كف الأذى، العفو عمن أذاك، هذه صفات تعلق بها الصحابة. ولك أن تعلم مقدار الصعوبة في التخلق بهذه الأخلاق. يمكن لي أن أتصل بشيء من الاستدلال، لكن العربي الذي تربى في البيداء يركب فرسا ويحمل سيفا، هذا العربي الذي تحمر أنفه لكلمة واحدة، هذا العربي الذي ربما يقتل أناسيا كثيرا بهذه تصرف بسيط، قامت حروب شديدة بين العرب لهذه الأشياء كثيرة. حرب عظيمة خاضت بين قبيلتين وقتل فيها عشرات الآلاف، من أجل ماذا؟ من أجل أن فرسا سبق فرسا، ذاك ولا أخرى، فرس سبق فرس. إيه اللي حصل؟ قامت حروب طاحنة بين عشر وذبيان حتى بدأت تقضي على هاتين القبيلتين. فإذا علمت أن العربي غضوب، غضوب لا يصبر على الذل ولا يرضى الضيف ولا يحبه بل يبغيه واحد، هذا العربي يطلب منه أن يصبر على الأب وأن يتحمل الأب وأن يعفو عن الأب. سبحان الله، تربية عظيمة جدا. ونجح الصحابة في هذا الاختبار. أذبوا ونيل منهم فصبروا وصبروا وامتثلوا أخلاق الإسلام كما أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. سبيل ثالث، سبيل آخر، تدبر قيام الليل. كان القيام مفروضا على الصحابة لمدة سنتين تقل قليلا. كان قيام الليل فريضة. فرأيت الناس في رمضان عندما كانوا يقومون للتهجد كثير منهم فرح بالعيد، ليس فرحه بالعيد لأن ذلك العيد عيد يعود عليه بالخير بقدر أنه قد انتهى من التهجد والسهر والسهر وغير ذلك أبدا. الصحابة كانوا يقيمون الليل ويراوحون بين أقدامهم صافين هذه الأقدام لله عز وجل، يجتهدون في الصلاة في الدعاء في التبتل في الإنابة. فالصحابة رداهم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. إذا أول ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن أوجب رجال ورفعهم. ثانيا حمل الدين حمل الدعوة. عندما رداهم وأرداهم جعل كل واحد منهم مسؤولا عن دين الله. إذا المسؤولية عن الدين المسؤولية عن الدعوة ليست مسؤولية طريقة من الناس ولكنها مسؤولية المسلمين جميعا. قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة قال بعض أهل العلم وهذا قول صحيح مبتدع أي ولتكون أمة ولتكن منكم أمة أن من هنا لبيان الجنس والتقدير ولتكون أمة والمعنى ولتكون أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا مطلوب لكل إنسان مسلم تشرف بامتنانه لأمة الإسلام أن يكون حاذرا إلى الله عز وجل. قبل ذلك كان الصحابة في مكة كل واحد منهم حاذرا إلى الله حاذرا إلى الله. ولعلك تجد هذا الأثر الجميل في حمل الدين عند أوشيع مقتل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. أنس بن رمح والحديث الصحيح وفي غيره مر على قوم يجلسون قال لم تجلسون؟ قالوا لقد مات النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقوموا فقاتلوا حتى تموتوا على ما مات عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. حمل الدين. إذا هذان أمران مهمان جدا فعلهما النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. ولك أن تنظر إلى هذا الحوار الذي حصل بين جعفر ابن أبي طالب وبين النجاشي وكان جعفر أيضا دون 20 عمرا. هذا الحوار لم يكن له حوار قريبا في الليلة ويحفظها أثناء طريق ليحاول أن يعمل شيء. هذا الحوار لم يدرسه في مدرسة فلسفية ولم يدخله في أكاديمية متخصصة، ولكن هذا الحوار ينبئ عن رجل يتحمل مسؤولية الدين سبحان الله. وانتهى هذا الحوار ببكاء النجاشي حتى ضلت لحيته وقال له أنتم شيوخ في أرض أي أنتم آمنون في أرض. إذا هذان أمران حققهما النبي عليه الصلاة والسلام في مكة الرجال وتربيتهم والأمران حمل الدين أن صار كل واحد منهم مسؤول عن هذا الدين. هذا في مكة. كم مسلما هاجر إلى المدينة؟ نظر قليل. ذكر ابن حزم انهم يزيدون على المئه بقليل ما بين عربي وفارسي ورومي وذكر وانثى كل الفئات هاجرت الى المدينه. مجموع الذين اسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم بعده عشر آدمة من البدو والجنة نحر يزيد على البيع، نحر يزيد على البيع. سبحان الله، هذا أثر قريب من عيال الزمن، ولكنه ريال ربه تربية قوية وصحيحة. وبالتالي إذا نراك تجد أن قادة الفتوح وأمراء الأنصار وأصحاب الأعمال الحديثة في دولة الإسلام كانوا هم إلى صحابة الأوائل رضي الله تعالى عنهم جميعا. هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن بدأ آمالا في مكة في إيجاد الرجال وتربيتهم وتحميل المسلمين أمانة دينهم. وكان عليه الصلاة والسلام قدوة في ذلك كله، قدوة في ذلك كله. كان يصل إلي بالنهار دعوة إلى الله وزيارة لأصحابه ونظرة في أمورهم. كان يعرف نفسه على القبائل قبل ذلك ساق ليطوف عندما اشتد الإله، ثم عرض نفسه على القبائل. كل ذلك جهد جليل قام به النبي عليه الصلاة والسلام. انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حيث المنع وحيث الأنصار جزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. أعظم ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أمران: الأمر الأول نشر الدعوة، والأمر الثاني تمكين الدولة، ونشر الدعوة. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام المسجد للدلالة على أهمية المسجد في الإسلام. إذا المسجد في الإسلام شيء مهم جدا، لأن المسجد نبي الصلوات وخطب الجمعة، وكان هذا المسجد به رقصة ظهور وانصراف، والسعيد من مر في هذا الرقصة أبدا. دور المسجد في الإسلام أعظم من ذلك بكثير. القضايا والحكومات كانت في المسجد، مساعدة الأيتام والفقراء كانت في المسجد، عرض الألوية للجيوش الفاتحة الغازية كانت في المسجد، حلق العلم والتفكير كانت في المسجد. فالمسجد له دور عظيم في حياة المسلمين، والمسلمون لابد أن يكون ارتباطهم بالمسجد ارتباطا وجدانيا لا ارتباطا عقليا. شباك يدخل المسجد يطلب الساعة متى ينتهي، متى تخرج أبدا، فيدخل المسجد كأنه يدخل إلى مكان حبيب أثير لا يريد أن يخرج منه، إنه يحب هذا المكان، إنه يحب الله، عالم بالذكر، عالم بالقرآن. هذا المسجد هو أول ما كان النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا آخر النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، بين المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وبين الأنصار الذين آووا ونصروا فرق بينهم صلى الله عليه وسلم. في أصول عقد التاريخ أن يؤمن بالله، مش عقد الرجال أن تجد رجالا أمثال هؤلاء. التاريخ لن يكرر مثل هذه النماذج المضيئة، نماذج الصحابة الأنصار الكرام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية الإيمان بغض الأنصار. وماذا أيضا نعرفه بعد قليل وإن يستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام بجهود لا يمكن لأحد أن يتصورها من أجل الحفاظ على الدولة ونشر الدعوة. مكث النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات في المدينة. لو قمنا باستقصاء الأعمال العسكرية ما بين القنوات والسرايا والبعوث لوجدنا أن هذه الأعمال تختلف الكثير عن 60 عملا. 60 عملا عسكريا، إما غزوة وإما بعثة وإما سرية بعثها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب 60 على 10 إلى كل ده هناك 6 عمليات عسكرية. يعني معنى ذلك إن كل 10 هناك عمل عسكري. ما المقصود من وراء ذلك؟ المقصود إلقاء الرعب في قلوب الكفار حتى لا يتغير أحد على الدولة الإسلامية. انظروا إلى هذا المعنى الجميل. الدولة الإسلامية دولة قوية لابد أن تكون مرغوبة للجانب. ما علمنا أبدا أتريشن طرق المدينة. ما علمنا أبدا أتريشن حل بالمدينة أو هاجم المدينة. لماذا؟ لأن المدينة مرغوبة للجانب. الغوار تعالى الروح في قلوب الكفار فلا يجب أحد أن يقترب من المدينة. جهاد مستمر. إذا في مكة جهاد مستمر في الدعوة وفي المدينة جهاد مستمر لإطلاق الهيبة على الدولة، وهذه الهيبة مفضية إلى نشر الدعوة. لأن الناس غالبا لا تقبل دعوة ضعيفة، والناس غالبا لا تقبل دعوة ركيكة قريبة مهزومة نجمة، وإنما يدخل الناس دعوة قوية فتية مباركة. هذا حال الناس، هذا حال الناس. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام جهود مستمرة، ما يقوم ب60 عمل عسكري. سبحان الله، هذا كله من أجل المحافظة على هيبة الدولة وصيانة هذه الدولة، وأيضا من باب آخر الدعوة إلى الله عز وجل ونشر هذه الدعوة. هذه الجهود أثمرت وأيدعت. ماذا أثمرت؟ أثمرت دخول الناس في دين الله أقوالا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت فتح القلوب في دين الله أقوالا، انظر العلاقتين النصر والفتح والدخول في دين الله أقوالا. هذا فيه مؤشر إلى أن من أعظم أسباب نشر الدعوة قوة المسلمين. فكلما كان المسلمون أقوياء لهم شوكة ولهم هيبة ولهم صولة ولهم دولة، كلما كان ذلك أدعى إلى قبول دعوتهم وأدعى إلى قبول ذات هذا الدين. إذا جاء نصر الله إلى نصر، والنصر لا يأتي إلا بعد جهد. فالنصر يأتي إلا بعد جهد، والفتح لا يكون إلا بعد جهاد. فارق بين الجهل والجهاد. الجهل فيه بلاء، فيه بذل مجهود، فيه تعب، فيه تحمل، فيه صبر. إذا هذا بعده نصر، هذا بعده نصر. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسته البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ الذين نصر الله قريب. قريب من الذين صبروا وصبروا وتعبوا وبذلوا وعملوا. إذا هناك نصر. أما الفتح فهذا يكون بعد الجهاد، يكون بعد الجهاد. فلما كان هناك الفتح والتعب وهناك الجهاد وحمل الدين، كلف الله تعالى النبي عليه الصلاه والسلام فقال له: ورأيت رسولنا ورأيت يا رسولنا أقررنا عينك بعد أكثر من 20 سنة أكثر من 20 سنة يا محمد وأنت تجاهد وتتعب أقررنا عينك يا رسولنا برؤية الناس يدخلون دينك أفواجا فعندما ترى ذلك يا محمد تذكر ربك وعظم ربك واشكر ربك فسبح ربك سبحانه وتعالى واستغفر ربك سبحانه وتعالى انه كان توابا. اذا هذا تحت فعلم النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه الى الامران العظيمان في مكه والامران العظيمان في المدينه ما احوجنا الى ان نتدبر سيره النبي عليه الصلاه والسلام لنأخذ منها العبرة كما هذا العبرة ولتكن هذه العبرة دروسا لنا ولتعرف مضيئة لنا على الطريق إلى الله عز وجل لعل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسواتنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت أنفسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من النفاق ومن الشقاق ومن فتنه الاخلاق. اللهم انصر عبادك المصدقين في كل مكان انصر المسلمين في كل مكان نصرا عزيزا مؤثرا. اللهم عليك بالكافرين اعدائك اعداء الدين فانهم لا يجدون. اللهم خذ قبضا واحصهم عددا واهل مدينتنا ولا تنتجهم احدا. اللهم اشف مرضانا وارحم مرتانا وتقبل اعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا وبارك لهم في اخواننا وفي مشاريخنا وابائنا واولادنا ونسائنا واصحاب الحق علينا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.